في هذا شهزاد القاضي يقدم لكم موجزا لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وصل الرئيس الجديد للإدارة المدنية في العراق بول بريمر إلى بغداد اليوم الاثنين لتولي شؤون الإدارة التي عانت من بعض المتاعب بسبب الفوضى التي حدثت. وقال بريمر لدى وصوله إلى مطار بغداد أن قوات التحالف لم تأتي لتحتل العراق لكن لإطاحة نظام استبدادي، وهذا ما قمنا به، وواجبنا الآن مساعدة الشعب العراقي ليعيد سيطرته على مقدراته، على حد قوله. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين أنها تريد التحري عن صحة تقارير أشارت إلى أن أشارت إلى أن العراقيين الذين يعيشون بالقرب من منشأة نووية تعرضت للسلب تظهر عليهم أعراض إشعاعية مرضية، وتأمل في الحصول قريبا على الإذن بذلك. بدأ الجيش الأمريكي بجلب الوقود والبنزين من تركيا اليوم الاثنين لتخفيف الضغط على نقص الوقود الذي تعاني منه مدينة الموصل في شمال العراق. قال مسؤولون أمريكيون أن العالمة العراقية رحاب رشيد طه استسلمت إلى قوات التحالف خلال اليومين الماضيين. قالت فرنسا أنها مستعدة لدراسة مقترح تقدمت به الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن العراق، لكنها تطلب ضمانات بشأن قضايا مختلفة بضمنها إنتاج النفط، بحسب ما نقلته رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيربان. أفادت رويترز أن قائد قوات التحالف تومي فرانكس أبلغ العراقيين يوم أمس الأحد بحل حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين وطلب منهم تسليم كل ممتلكاته. قال وزير الدفاع البولندي يرجي سماجينسكي أن بولندا ستقوم بالسيطرة على منطقة صغيرة في العراق تقع بين بغداد والبصرة ضمن مهمة حفظ السلام. قال الرئيس الجورجي أدوارد شيفرنازا في خطاب ألقاه عبر الإذاعة الجورجية اليوم أن جورجيا سترسل عسكريين ومهندسين مدنيين وأطباء إلى العراق بحسب تارتاس الروسية. نقلت وكالة رويترز عن السياسي العراقي أحمد الشلبي قوله في تصريحات نشرت يوم الاثنين أن لديه معلومات موثوق فيها تفيد أن الرئيس المخلوع صدام حسين وابنيه ما زالوا أحياء في العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، فشكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، طاب توقيتكم وسعدت، وهذا محمد علي كاظم ومعه في الإخراج هيلين مهران، يقدمان لكم تحياتهما في بداية هذه التغطية الجديدة لتطورات الحدث العراقي. ومن أبرز عناوين هذه الجولة: مشيدا بالتحدي الرائع المتمثل بمساعدة العراقيين، بول بريمر يصل إلى بغداد بعد زيارته البصرة، والجيش الأمريكي يأتي بالبنزين من تركيا لشمال العراق. زعيم سياسي عراقي يرى أن صدام ما زال على قيد الحياة وموجود في العراق. مسؤول دولي يدعو لحماية أطفال العراق، وفاعل خير عراقي يقرر تأسيس مركز طبي لمعالجة المواطنين مجانا. الوزير باول يحذر من نشوء حكومة إسلامية في العراق ويرى أنها لن تخدم مصالح الشعب العراقي. في تقرير نشرته صحيفة بارزة، فرنسا تسعى للحصول على ضمانات حول قرار رفع العقوبات عن العراق. وفي ملفنا محاور أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. وصل الدبلوماسي الأمريكي بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الجديد بالعراق إلى بغداد اليوم الاثنين لتولي مسؤولية إعادة أعمار البلاد وتأهيلها سياسيا بعد الحرب التي أطاحت بصدام حسين. وقال بريمر الذي كان وصل إلى البصرة جوا من الكويت إنه سعيد لوجوده فيها للبدء في المساعدة في وضع البلاد على سكة الديمقراطية. وأضاف بريمر عقب وصول طائرته أنه تحد رائع أن أساعد الشعب العراقي على استرداد بلدهم أساسا من النظام الاستبدادي بحسب تعبيره. ووصل بريمر مع ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية والجنرال المتقاعد جاي غارنر رئيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية بالعراق، والذي سيحل بريمر محله كأكبر مسؤول في الإدارة المدنية. وكان بريمر مساعدا لوزيري الخارجية السابقين ويليام روجرز وهنري كيسنجر، وجاء تعيينه ضمن تغيير في الفريق الأمريكي بعد الحرب في العراق وسط استمرار الإحباط بشأن جهودهم لإعادة الخدمات العامة الأساسية والاستقرار للبلاد، وشكى العراقيون من بطء التقدم في هذا المجال. وردا على التقارير عن أن غارنر سيترك البلاد قبل الموعد الذي حدد أصلا، قال بريمر إن من المؤكد أنه يعتزم العمل معه خلال الأسابيع القادمة هنا لإنجاز مجموعة من الأمور المهمة. وقال غارنر بينما يقف بجوار بريمر، قال إن التقارير عن أنه سيغادر مبكرا ليست صحيحة. من ناحيته قال بريمر إن السفيرة الأمريكية السابقة باربارا بودين التي عملت منسقة لوسط العراق بما في ذلك بغداد ستعيدها وزارة الخارجية إلى واشنطن بعد أسابيع من وصولها إلى العراق لأسباب خاصة. وفي الكويت علق محلل سياسي كويتي على هذه التغييرات وهل أنها ستخدم مصلحة الشعب العراقي. التفصيلات من سعد العجمي مراسلنا هناك.
وصل إلى مدينة البصرة بول برايمر رئيس الإدارة المدنية في العراق والذي عينته واشنطن مؤخرا في هذا المنصب. وكان برايمر قد وصل إلى الكويت يوم أمس بمعية الجنرال ريتشارد ماير رئيس هيئة الأركان الأمريكية في زيارة للكويت. وقد قالت مصادر دبلوماسية كويتية لإذاعة العراق الحر أن المسؤولين الكويتيين قد أثاروا قضية الأسرى والمرتهنين ومسألة مشاركة الشركات الكويتية في إعمار العراق خلال مباحثاتهم مع ماير، والذي تفقد لدى زيارته للبلاد القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت. ويأتي وصول بريمر إلى العراق ليضع جملة من التساؤلات التي بدأت تثار في المنطقة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق في ظل ورود تقارير عن استدعاء الجنرال غارنر وطاقمه إلى واشنطن، فيما يرى بعض المراقبون الخليجيون أن هذه الخطوات الأمريكية تأتي في إطار حرص إدارة الرئيس بوش على عمل ما بوسعها لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب العراقي. عن هذا الموضوع يقول أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبد الملك التميمي:
تغيير الإدارة الأمريكية في العراق بعد التحرير يعكس عدة أمور. أولا الولايات المتحدة لم تكن في رأيي مستعدة ومخططة لمرحلة ما بعد سقوط النظام العراقي السابق، لأن كان همها الأساسي سقوط النظام. الأمر الآخر أن هناك خلافا يبدو بين وزارة الخارجية والبنتاغون فيما يتعلق بالعراق، على الرغم من أن السياسة الأمريكية لا يصنعها أشخاص بقدر ما تصنعها مؤسسات. الأمر الآخر والثالث هو أن الأمريكان قد فوجئوا ربما بمتغيرات في العراق لم تكن في الحسبان، وركزوا على بعض رموز المعارضة في الخارج بينما هناك قوى داخل مؤثرة، وبخاصة يمكن ما لاحظوه من تنظيم الشيعة وتأثيرهم. الأمر الرابع الذين قادوا الحرب لا يمكن أن يقودوا مرحلة ما بعد الحرب، هي بحاجة إلى حكم مؤقت ثم نظام ديمقراطي منتخب يقرره العراقيون أنفسهم. المرحلة الحالية لها متطلبات عاجلة لا تحتمل التأخير، متطلبات الحياة اليومية للناس والأمن إلى آخره. ولاحظنا أن هناك مبالغات إعلامية تضر في الحقيقة بالعراق حول الانفلات الأمني وغيرها، وهذه أمور طبيعية في ظل ظروف كهذه بسقوط أعتى نظام ديكتاتوري يعني في المنطقة في هذا العصر. نستطيع أن نضيف أنه ما ربما يراد لهذا الوضع من خلال هذه المتغيرات التي نراها أو التي فسرت على أنه تخبط في اختيار القيادة الأمريكية في العراق، أنه يراد أن يتخبط مرحليا الوضع في العراق ليأتي الأمريكان لفرض الاستقرار والحل، لأن الهدف الأساسي تحقيق أن تحقق المصالح الاستراتيجية، وذلك يتطلب في النهاية ضبطا للأوضاع ما بعد سقوط النظام. أعتقد أنه يجب مساعدة الشعب العراقي على تخطي هذه المرحلة الحرجة، وهو شعب حي يزخر بالكفاءات العلمية والثقافية والسياسية، قادر على مواجهة تحديات ما بعد سقوط الدكتاتورية. تغييرات القيادة الأمريكية في العراق تفرضها ظروف العراق في هذه المرحلة، لكن يبدو أن الأمريكان عليهم أن يكملوا المهمة في تهيئة ظروف نظام ديمقراطي في العراق. والذين ينادون برحيل الأمريكان عاجلا من العراق يبدو أنهم هم متعجلون، فهناك مهمة يجب أن تستكمل في استقرار الوضع وإقامة نظام في العراق يمهد لتنمية واستقرار ونظام ديمقراطي في المرحلة القادمة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وفي تطور آخر، التقى كريستوفر سيجر الرئيس الجديد للبعثة البريطانية في بغداد، التقى أمس زعماء العشائر، وقال إنه وعد بنقل طلباتهم إلى الولايات المتحدة. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد ذكر سيجر بعد اجتماع مع عشرات من زعماء القبائل في أحد الفنادق وسط العاصمة العراقية إنه دعي إلى الحضور لإعادة العلاقات بين بريطانيا ومختلف قطاعات المجتمع العراقي، خاصة في المناطق المحيطة ببغداد. وكان سيجار يشغل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بغداد قبل أن يتم إخلاء موظفيها في كانون الثاني عام 1991 قبيل حرب الخليج. وبريطانيا هي شريك الرئيس في التحالف الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين الشهر الماضي. ويعمل سيجر مع مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية الذي تترأسه الولايات المتحدة، كما يقوم باتصالات مع الشخصيات العراقية السياسية. وتابع أنه طمأن شيوخ العشائر قائلا: إننا نعمل جاهدين مع شركائنا في التحالف لإعادة كافة الخدمات بالإضافة إلى القانون والنظام. وأضاف: سنعمل مع الجميع لإيجاد بنية سياسية مقبلة تسمح لكل شخص بأن يكون له رأي وبحماية مصالح الجميع. فلاح الشمري أحد زعماء العشائر قال إن اجتماعات العشائر كانت تعقد مرة واحدة في الأسبوع لبحث كافة المشاكل التي يواجهها العراق خاصة في بغداد، حتى نستطيع أن نبلغ الأمريكيين بالمشاكل الأمنية والصحية بشكل خاص على حد تعبيره. وأضاف أن سيجر حضر هنا للاستماع لمشاكلنا والعمل كوسيط بين هذا المجلس والقوات الأمريكية. في تقرير لها من الموصل، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجيش الأمريكي بدأ اليوم بجلب البنزين للعراق من تركيا لتخفيف ضغوط نقص الوقود في مدينة الموصل في شمال العراق. وكانت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في ثالث أكبر مدن العراق قد دفعت المنتظرين المحبطين للتشاجر، في حين تباع الحصص بأسعار مبالغ فيها في سوق سوداء مزدهرة في البلاد. وينقل الوقود القادم من تركيا إلى موقع قرب الموصل لتوزيعه بين الكتائب المسؤولة عن المناطق المختلفة في المحافظة، وقد أحضرت بعض شاحنات البروبان كذلك من الكويت. وقال مسؤولون عسكريون إن محافظة الموصل تدبر شؤونها الآن بنحو 10 ملايين لتر من البنزين أسبوعيا، وتحصل كل محطة يوميا على نحو 36,000 لتر. وأضافوا أنه ليس هناك خطط لزيادة الحصة البالغة 25 لترا لكل سيارة المفروضة على المحطات التي تواجه طلبا أكبر من طاقتها في مختلف أرجاء المدينة. ويعمل الجنود الأمريكيون على إقرار الأمن ويتعاملون مع الخلافات بين الزبائن. في أربيل أصدر البرلمان الكردي المحلي 3 قرارات، أحدها اعتبار يوم 9 نيسان عطلة في كل عام لمناسبة سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. كما حدد قرار آخر وضع الذين كانوا يتعاونون مع العهد البائد، فيما دعا قرار ثالث إلى إنهاء عمل قوة حفظ السلام الدولية في كردستان العراق.
منح نواب المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق ثقتهم مشروع قرار يدعو لإنهاء تواجد قوات حفظ السلام التي تترأسها تركيا، وكانت متواجدة في المنطقة منذ سنوات بهدف الفصل بين قوات الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وصادق برلمان إقليم كردستان في الجلسة التي عقدها اليوم على القرار الذي جاء في أولى فقراته إعلان البرلمان شكره وتقديره لتلك القوة لدورها في إعادة الوئام والسلام إلى ربع كردستان العراق، ويدعوها في فقرة تالية أن تنهي وجودها وأن يعود مسؤولوها الأتراك إلى بلادهم. واعتبر البرلمان في جلسة مناقشاته لليوم وفي قرار جديد له يوم 9 نيسان من كل عام عطلة رسمية في إقليم كردستان العراق، مبررا ذلك بسقوط نظام حكم حزب البعث ورئيسه صدام حسين في العراق في مثل ذلك اليوم من العام الحالي. وفي جانب آخر من جلسة اليوم قرر برلمان كردستان العراق تحديد الوضع القانوني لكل العاملين البارزين في حزب البعث المنحل والمتعاونين معه ومؤسساته وكبار أعضاء الحكومة السابقة في العراق من المتواجدين في كردستان العراق، والذي يمنع في حيثياته الفئات المذكورة من ممارسة أي نشاط سياسي وإداري وإعلامي وحيازة السلاح لمدة 15 عاما القادمة. ومطلقا كذلك القرار يد المتضررين من هؤلاء من ملاحقتهم قضائيا، ورافضا في الوقت ذاته إسقاط أي من الحقين العام والخاص، كما ويهدد القرار الجديد مخالفيه بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وتعقيبا على القرارات الجديدة التي أقرها المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق اليوم، التقت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة فرسة أحمد سكرتير البرلمان الذي رد أولا على سؤال حول أسباب تدخل البرلمان في موضوع إنهاء قوات حفظ السلام التي تترأسها تركيا بقوله:
من المعلوم بأن المجلس الوطني لكردستان العراق برلمان كردستان المنتخب هو السلطة التشريعية المنتخبة من قبل شعب كردستان، وله الصلاحية بإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم أي حالة أو التدخل في أي حالة موجودة في الإقليم. بالنسبة للموضوع المطروح، تقدم 10 من أعضاء المجلس بمشروع قرار حول إنهاء مهمة قوة حفظ السلام والتي تعتبر منتهية فعلا، وبعد أن تم تحويل المشروع إلى اللجان المختصة وتم دراسته من قبل هيئة الرئاسة ومن قبل أعضاء المجلس، تبين بأن تواجد القوة المذكورة في الوقت الحاضر لا مبرر لها بعد أن انتهت المهام المناطة بها، وحيث أن القوة كانت تتكون من أطراف وأحزاب وطنية داخل الإقليم ومن أطراف أجنبية وهو القوة التركية. فالبرلمان ضرورة إصدار قرار حول الموضوع، وأنيط مهمة تنفيذ القرار بمجلس وزراء إقليم كردستان لطرح قرار البرلمان على القوة المذكورة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
طيب، هل تتوقعون تنفيذا سريعا للقرار من جانب القوى الأجنبية الموجودة؟
كيفية التنفيذ ومدة التنفيذ هو أمر مناط بحكومة الإقليم وبالقوة المذكورة، ويفترض أن تكون ضمن مدة محددة ومعقولة.
طيب، نأتي إلى القرار الآخر الخاص بتحديد وضعية المتعاملين وأعوان النظام السابق في العراق، يعني قرار التعامل مع أعضاء وأنصار النظام السابق الذي تودون تطبيق القرار بحقهم، هل هم محددون يعني مواطني إقليم كردستان العراق الذين يتعاملوا مع النظام السابق، أم تودون تطبيقه على كافة مواطني العراق؟
إن سلطة برلمان الإقليم والحكومة الإقليمية يمتد ضمن حدود إقليم كردستان العراق، أي قرار أو قانون يصدر من المجلس الوطني لكردستان العراق أو أي قرار يصدر من حكومة الإقليم يكون تنفيذه ضمن حدود الإقليم، وهو الأجهزة التابعة لهما هي المخولة بتنفيذه. أما أننا نود أو لا نود، فبودنا أن ينفذ القرار أو يستفاد من أحكامه بالنسبة لكافة أجزاء العراق، إلا أننا ليست لنا السلطة والصلاحية خارج الإقليم. إن القرار الصادر أو القانون الصادر من المجلس الوطني يطبق في إقليم بالنسبة للمتواجدين في إقليم كردستان العراق، سواء كانوا كردا أو عربا أو تركمانا، كل متواجد مشمول بهذا القانون في إقليم كردستان العراق يطبق عليه.
وإضافة إلى القرارات والقوانين الجديدة التي أقرها البرلمان في جلسة اليوم، كان مفترضا مناقشة قرار آخر يهدف إلى أزالة آثار التعريب في إقليم كردستان العراق، لكن مناقشة هذا القرار تأجل إلى جلسة مقبلة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إربيل.
نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن أحمد الشلبي السياسي العراقي الموالي للأمريكيين في تصريحات نشرت اليوم أن لديه معلومات موثوق فيها تفيد بأن الرئيس المخلوع صدام حسين وابنيه ما زالوا أحياء في العراق. وقال شلبي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط في بغداد إن خلايا تابعة للمؤتمر الوطني تؤكد أنه موجود داخل العراق ولم يغادر، إذ إنه موجود مع أبنائه لكنهم ليسوا مع بعضهم البعض طول الوقت. ورد على سؤال عن أسباب تأكده وما هي أدلته قائلا: ليس بإمكاني أن أدخل في مثل هذه التفاصيل، لكن صدام يتنقل تحت حماية خاصة والأطراف الأخرى أي حاشيته بعيدة عنه، وهؤلاء لا يعرفون شيئا عن مكان وجوده. وفي الأسبوع الماضي نقل عن مساعد مقرب من صدام قوله إن الرئيس المخلوع آمن في العراق ويستعد لتنظيم معارضة ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة. واتهم صدام في خطاب يقع في 6 صفحات أرسله بالفاكس لصحيفة القدس العربي، اتهم الكويت والسعودية والأردن وإيران بتسهيل الإطاحة به، وهدد كذلك بكشف أسرار تتعلق بهذه الدول. وحتى الآن لم يحتجز الجيش الأمريكي سوى 19 من بين قائمة تضم 55 اسما لمسؤولين عراقيين مطلوبين. مستمعين الكرام، لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. في تقرير نشرته صحيفة فرنسية بارزة، باريس تسعى للحصول على ضمانات حول قرار لرفع العقوبات عن العراق.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة 2 من بثنا ليوم الأربعاء.
ناشد مسؤول دولي كبير كافة الأطراف المعنية بالصراع في العراق اليوم الاثنين العمل على توفير الحماية للأطفال وعدم حرمانهم من الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليمية التي يحتاجون إليها. وأشار أولارا أوتينو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة إلى أن الأطفال في العراق الذين يشكلون نصف المجتمع قد عانوا كثيرا بسبب تعرض العراق لثلاث حروب كبيرة وانتفاضات محلية ولعشر سنوات من العقوبات الاقتصادية. وتابع أوتينو وهو ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في دبي تابع قائلا: طلبنا من الجميع في العراق الالتزام بقواعد الحرب وحماية المدنيين وخاصة الأطفال، واليوم وبعدما انتهت الحرب نكرر هذا الطلب ونناشد الجميع حماية الأطفال من كل ما يمكن أن يؤثر سلبيا عليهم من الناحية النفسية والجسدية. وأوضح المسؤول الدولي أنه يخطط لزيارة العراق قريبا للاطلاع عن كثب على أوضاع الأطفال وكيفية تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وحث السلطات الموجودة هناك حاليا على حمايتهم. وفي بغداد قرر مواطن عراقي إنشاء مركز طبي سيتولى معالجة المرضى مجانا. سوران داودي أعاد تقريرا عن هذا التطور ضمنه مقابلة مع فاعل الخير نفسه.
تحولت بناية جمعية إسكان الضباط المدمرة إلى مركز طبي تخصصي يقدم خدمات طبية بأسعار رمزية، وذلك بمبادرة شخصية من الطبيب عبد الكريم الجبوري وبعض الأطباء العراقيين. تقع هذه البناية في زيونة ببغداد. المبادرات الفردية لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها واحدة من المظاهر الكثيرة التي تشاهد في الصورة العراقية، لكن ما هي الأسباب التي أدت للدكتور الجبوري إلى استحداث هذا المركز وكيف نشأت هذه الفكرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب الظروف اللي مر بها بلدنا من معارك التحرير تعرضت شريحة واسعة من المرضى المزمنين بأمراض السكر، أمراض الضغط والحوادث الطارئة، من طلق ناري، من جروح بسبب غياب السلطة التنفيذية وضياع الكوادر. تولدت لنا فكرة كمجموعة من الأطباء وبدافع وطني نقوم بتقديم خدمة صحية طارئة استثنائية في هذا الظروف، وهنا تولدت فكرة توفير مركز طبي تخصصي للطوارئ لمدينة زيونة لكونها تفتقر لمثل هيج مركز. وبالتالي قمنا بالتعاون مع الأخوة بحركة الضباط المدنيين الأحرار اللي مدونا إيد العون والتسهيلات الكاملة، وصار العمل على تحوير وإعادة ترتيب وبناء جزء من البناية لكي تقدم خدمة بالجراحة العامة بالطوارئ، مختبر التحليلات المرضية، عيادة أسنان، شعبة السونار، عيادة نسائية وتوليد.
وعن مصادر تمويل المركز قال الدكتور الجبوري:
حاليا قمنا بتمويلها من على نفقتنا الخاصة. قمنا بتوفير المستلزمات الطبية، تأسيسات مجاري، توفير شروط صحية لكون احنا نعرف كذوي اختصاص كل مركز طبي او مؤسسة صحية شنو اللي تحتاجه حتى توفر خدمة مضبوطة. فالأجهزة كلها من عندي.
وعن المراكز الصحية المشابهة التي كانت قائمة قبل الأحداث قال الدكتور:
للأسف الشديد 1995 بسبب الظروف والوضع الصحي المتدهور للمناطق الشعبية خصوصا تولدت لنا فكرة بإنشاء مراكز طبية شبه خيرية بأجور رمزية، التشفية تكون بها 300 دينار وأجور التحاليل هي ثلث القطاع الخاص، وقمنا بتمويلها. لكن تعرضنا إلى محاربة قاسية من قبل الجهات الصحية خصوصا نقابة الأطباء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة اللي كان على رأسه الصيدلي غسان حسني اللي هو عديل الصدام حسين. تعرضنا إلى هجمة قاسية، كانوا نيتهم أن يوقفون هذه المراكز وهذه المجمعات اللي هي وفرت فرص عمل 1200 طبيب عدا الكوادر الوسطية وعدا الكوادر الإدارية، فكانت منفذ رزق لهؤلاء. لكن احنا صبرنا والحمد لله، كانت نيتنا وتقديم خدمة للناس، وتعرض قسم من عندنا للسجن. أنا شخصيا تعرضت للسجن 23 يوم، وإذا يسمع صوتي عقيد الرزاق اللي هو مدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العامة شنو الأساليب القمعية اللي سواه ويانا، أساليب حرب نفسية، ذبونا بمحجر اللي هو طوله مترتين عرض متر وربع ووحدي، وبعدين انضغط علي أخذوا مني فلوس حتى خلوني أطلع أخذوا مني 10 ورق.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الأحد أنه تم الإفراج عن محمد محسن الزبيدي الذي أعلن نفسه رئيسا لبلدية العاصمة العراقية بغداد بعد أسبوعين من اعتقال القوات الأمريكية له. وأضافت أن الزبيدي أصدر بيانا اعترف فيه أنه ليس رئيس بلدية بغداد، وتعهد بالعمل مع الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى الإفراج عن محمد محسن الزبيدي الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس التنفيذي لمدينة بغداد في أعقاب سقوط نظام صدام حسين، وذلك بعد أسبوعين من اعتقاله. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء، فقد قالت القيادة في بيان لها أن الزبيدي أقر قبيل الإفراج عنه أنه تجاوز سلطاته، وأن تصرفاته كانت مناقضة لجهود التحالف لإحلال الأمن والاستقرار في بغداد. وأضاف البيان أن الزبيدي أصدر فور إطلاق سراحه بيانا أكد فيه دعمه للتحالف وتعهد بالعمل في إطار سلطة التحالف لتعزيز عملية إعادة بناء بغداد والعراق. وكان رئيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق جاي غارنر أعلن في الخامس من أيار أنه أفرج عن الزبيدي الموالي للملكية بعد 48 ساعة من اعتقاله في 27 من نيسان. وقال غارنر للصحفيين أن شرط الإفراج عن الزبيدي كان عدم استئناف نشاطاته بفرض سلطته في بغداد، وأضاف لقد أبلغت أنه أطلق سراحه بعد 48 ساعة من توقيفه. وطبقا للقيادة الأمريكية الوسطى، فإن الزبيدي الذي أعلن أنه يقوم بتشكيل 22 لجنة لإدارة بغداد من بينها لجنة للشؤون الخارجية والدفاع، قال في بيانه كان هدفي دائما العمل لدعم التحالف. وأضاف لكنني أدرك الآن أن عددا من تصريحاتي وتصرفاتي أعاقت بالفعل التقدم في المجالات ذاتها التي كنت أعمل على تحسينها. وأكد الزبيدي في بيانه لست رئيس بلدية بغداد ولست مهتما بالعمل بشكل مستقل عن التحالف من أجل تحقيق ما نعتقد جميعا أنه نفس الهدف، وهو السلام والازدهار لكافة العراقيين. وقال الليفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنان قائد قوات التحالف البرية إن من المهم أن لا يخرج قادة يعينون أنفسهم من الفراغ الذي أدى إليه إزالة النظام. وأضاف أنه سيكون هناك مسؤولون منتخبون ومعينون يمثلون العراقيين.
في مدينة الموصل تم تشكيل 3 فصائل عسكرية موحدة تضم عناصر من القوات المسلحة السابقة وقوات العراق الحر التابعة للمؤتمر الوطني العراقي وقوات البيشمركة الكردية. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
شهد النادي الاجتماعي في الموصل أمس اجتماعا لمجلس المحافظة كرس لمناقشة الجوانب الأمنية والخدمية والاقتصادية والتربوية، وتبين من خلال لقاء أجرته محطة تلفزيون نينوى عقب الاجتماع مع الدكتور يوسف حنا للو معاون محافظ نينوى أن الاجتماع أسفر عن قرار بتشكيل قوة أمنية تتألف من 3 فصائل هي قوات البيشمركة الكردية وقوات العراق الحر التابعة للمؤتمر الوطني العراقي وأفراد من القوات العراقية المسلحة السابقة الجيش العراقي. وعلى الصعيد المتصل بالحالة الأمنية، تشكلت حراسات مشتركة من القوات الأمريكية والشرطة المحلية مع فتح 10 مراكز للشرطة أبوابها في المحافظة. وقال معاون المحافظ أن الهاجس الأول لمجلس المحافظة هو تحقيق الأمن ومنع الأسلحة، مضيفا أنه تم تفجير 1000 أطنان من الأسلحة إلى الآن، وقال أيضا بتهيئة مستلزمات الدفاع المدني وطائرات الهليكوبتر لإطفاء الحرائق. المقدم دريد محفوظ من الفيلق 5 للجيش العراقي منحل قيم التطورات على الصعيد العسكري هذه قائلا:
إني لا أتصور حصول وفاق أو تجانس في هذا الخليط، علما أنه خليط غير متجانس من القوات البيشمركة الكردية والقوات العراق الحر وأفراد من القوات المسلحة، ولا يمكن أن يستتب الأمن من خلال هذه التشكيل، بل أنه يمكن تشكيل جيش بعد تشكيل الحكومة وبعد إزالة الموالين لنظام صدام والذين ظهروا من خلال ممثليهم في المجلس المحلي لمحافظة نينوى، وعدم تسييس الجيش. أما بالنسبة لفتح 10 مراكز شرطة فهذا لا يكفي لاستتباب الأمن، فالفوضى لا تزال تعم المنطقة، ومن الممكن فتح 10 مراكز للشرطة بالتعاون مع قوات تحالف القضاء على الجريمة والحد من السراق الذين قاموا بسرقة أموال الشعب وإلقاء القبض على الذين قاموا بانتهاك ممتلكات الدولة.
شكرا للمقدم دريد محفوظ. وعلى طريق إعادة الحياة إلى الحالة الطبيعية في مجال المواصلات، أعلن عن صلاحية مطار الموصل لاستقبال الطائرات وبأن النقل بين بغداد والموصل يجري بانتظام. فربط المحافظة بخطوط الهاتف مع محافظتي دهوك وكركوك إضافة إلى السعي من أجل ربطها بالعالم الخارجي. وفي مجال التربية بحسب الإحصاءات الرسمية فإن 80% من المدارس فتحت أبوابها وأن 98% منها بحاجة إلى تصليحات خفيفة، وسيطرأ تحسن على رواتب المدرسين وتغيير على المناهج المدرسية السابقة وذلك في الصيف المقبل. من جانب آخر شدد السعيد حامد مدير عام التربية وكالة على تحقيق النظام في المدارس ومحددا لمواعيد الامتحانات للمراحل الدراسية كافة وفي حزيران المقبل. أما في مجال المال فقد عادت 3 مصارف إلى العمل وستفتح 5 مصارف أخرى أبوابها في الأسبوع القادم مع قرار بتوفير الرواتب في نهاية كل شهر واعتبار العسكريين في حكم المتقاعدين. فالعمل بالورقة النقدية من فئة 10,000 دينار والتعامل بها بقيمتها الحقيقية. وفي مجالات أخرى قال أسعد يونس محمد مدير الجنسية والأحوال المدنية في نينوى أن مديريته ستمنح البطاقات للولادات الجديدة وتأشير الوفيات وحالات الزواج اعتبارا من السبت القادم. فيما قال غانم ألياس عبد الله مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب أن شركته باشرت بأعمالها وطالب وكلاء المواد الغذائية مراجعة الشركة لتسلم الحصص التمويلية لشهري أيلول وتشرين الأول، كما طالب أصحاب المخازن مراجعة الشركة لتجهيزهم بالطحين وكشف النقاب عن قيام منظمة الغذاء العالمي بضخ آلاف الأطنان من حليب الأطفال والفاصوليا ومواد غذائية أخرى إلى سكان المحافظة عن طريق الوكلاء وجهات أخرى. معن عبد القادر آل زكريا دبلوم عالم في التنمية الاقتصادية ماجستير في القانون الدولي العام تحدث عن آخر التطورات في مجال إعادة الحياة الطبيعية إلى الموصل لإذاعتنا قائلا:
بصفتي أحد أبناء الموصل يسعدني بغض النظر عن تحفظ بعض الأخوة أن ينحى الأساتذة والأخوة الكرام القائمون على إدارة أمن المدينة وأخص بالذكر منهم الأستاذ غانم البصو وصحبه الأفاضل أن ينحوا منحا إيجابيا سليما ورشيدا في إعادة إعمار المدينة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستتباب الأمن. وأتمنى عليهم وأصر بتمني استشارة الناس الأفاضل والشرفاء دون الانتهازيين والوسطيين والمتسلقين والنفعين. تلك الخطوات هي من المطالب العاجلة لا تقبل التأجيل، لكن الذي نطلبه ونلح عليه هو طرح برنامج مخطط له تخطيطا جيدا ومنذ الآن بعد استشارة الأخوة الأساتذة الأكاديميين لجعله منهاج عمل في البناء المستقبلي بقدر تعلق الأمر بمدينة الموصل ودراسة المشاكل التي تعاني منها المدينة من ناحية البيئة والتنظيم ومعالجة الاختناقات التي يقف على رأسها الوقود بشقيه زيت السيارات والغاز السائل. هذه المشكلة يجب أن تحل وتحتاج إلى حل سريع وحاسم لا يقبل التأجيل تحت أي أعذار وأي ذرائع. أما رد على الذين يتخوفون من ظاهرة الانفتاح السياسي والتحزب والإعلامي، أقول إخواني دعوا كل المدارس تتفتح وازرعوا المحبة في قلوب الأطفال ردا على 35 سنة من الكبت وخنق الكلمة ومصادرة الحريات وقطع الأعناق. لقد قلت هذا الكلام نفسه أمام الأستاذ كسرة رسول علي في السليمانية منذ أسبوعين كعضو مدني مرافق للضباط الطليعين الأحرار، وأكدت على سيادته ضرورة أخذ بنظر الاعتبار الموقف الخاص للموصل والخصوصية التي تتمتع بها هذه المدينة. وتحياتي وتمنياتي لكل المخلصين الأحرار والثناء لبناء من أجل بناء عراق مستقبلي موحد ديمقراطي.
هذا ولقد عم الفرح الموصل على أثر وصول عشرات السيارات المسروقة التي استردتها السلطات في أربيل من اللصوص وتسلمها المسؤولون في محافظة نينوى عند جسر الخازر شرق الموصل. يذكر أن هذه هي الوجبة الثانية من السيارات المسروقة تستردها الموصل بواسطة السلطات الكردية. ولكن إلى جانب الفرح هذا فقد عم الموصل حزن عميق في الوقت ذاته حين أعلن أمس عن اكتشاف مقبرة جماعية في شمال محافظة نينوى بين مدينتي دهوك وعين سفن في قضاء الشيخان، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الضحايا كانوا قد أعدموا رميا بالرصاص على يد السلطات العراقية عام 91 من القبل الماضي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حذر اليوم في القاهرة من مغبة إقامة حكومة إسلامية في العراق، ورأى أنها ليست من مصلحة الشعب العراقي ولا جيرانه، ودعا إلى حكومة تعددية تمثل كل شرائح وألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في هذا البلد. هذا ويصل باول إلى موسكو يوم الأربعاء لإجراء محادثات تهدف إلى حلحلة المعارضة الروسية لرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، ومحاولة تخفيف إصرار موسكو على طلباتها المتعلقة بإعطاء دور رئيس للأمم المتحدة في إعادة إعمار العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محللين سياسيين أن المحادثات بين باول ونظيره الروسي إيغور إيفانوف، وهي الأولى بهذا المستوى منذ بدء الحرب، ستكون صعبة وعسيرة وحساسة بعد الأضرار التي لحقت بعلاقات الجانبين بسبب مواقفهما المختلفة من الحرب في العراق. باول سيزور ألمانيا أيضا، لكن باريس غير مدرجة على جدول جولته. إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة رويترز أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان قال في مقابلة نشرت اليوم إن فرنسا مستعدة لبحث اقتراح أمريكي لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على العراق، ولكنها تحتاج إلى ضمانات في مسائل متعددة بما في ذلك إنتاج النفط. وبدأ مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بحث مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وساندته بريطانيا وإسبانيا. وصرح دو فيليبان لصحيفة لومون اليومية بأن هذا القرار نقطة بداية، ونحن نقترب من هذه المرحلة بروح منفتحة وبناءة، وسنقدم اقتراحات تهدف إلى الوصول إلى نتيجة سريعة على حد تعبيره. وكانت فرنسا من أكثر الدول إعرابا عن اعتراضها على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق والتي أطاحت بصدام حسين، وتريد أن تتأكد من عدم احتكار الولايات المتحدة لعمليات إعادة أعمار البلاد بعد انتهاء الحرب. وتصر الحكومة الفرنسية على قيام الأمم المتحدة بدور محوري في جعل العراق يقف على قدميه ثانية، وطالب دو فيليبان بوجود أسس واضحة لتوزيع عائدات النفط التي قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون لها الدور الرئيس في المساعدة على تمويل إعادة أعمار العراق. ويقدر خبراء في مجال النفط أن احتياطي النفط العراقي هو ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويدعو مشروع القرار إلى وضع عائدات النفط العراقي في صندوق المساعدة العراقية لأغراض المساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار تحت إشراف البنك المركزي العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وانا الشمام بيه
أملا أعزائي المستمعين، فأترككم مع ولاء صادق وكفاح الحبيب، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة على الصحافة العربية الصادرة اليوم، لنقرأ وإياكم أبرز ما نشر فيها من مقالات وتقارير عن الشأن العراقي.
في صحيفة الحياة الصادرة في لندن نقرأ تقريرا عن لائحة الاتهام الخاصة الموجهة لأحد عشر متهما باغتيال الدبلوماسي الأمريكي في عمان لورانس فولي. جاء فيها أن المسؤول في تنظيم القاعدة أحمد فضيل نزال الخلايلة المعروف باسم أبو مصعب الزرقاوي قد تمكن من دخول الأردن سرا في 9 أيلول الماضي للتخطيط للعملية وتمويلها.
ونقلت الصحيفة عما جاء في اللائحة التي أعدتها محكمة أمن الدولة الأردنية من أن الزرقاوي نجح بمساعدة أنصار له من دخول المملكة تهريبا من العراق والمكوث في عمان لمدة أسبوع، وجند أثناء ذلك أشخاصا لتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية ومسؤولين في الأمن العام والاستخبارات الأردنية، وقدم دعما ماليا يبلغ 35,000 دولار لمنفذي عملية اغتيال فولي، وهم الليبي سالم سعد بن الصويد والأردني ياسر فتحي فريحات، وأبلغهما استعداده لتزويدهما بأسلحة وبمتفجرات مهربة من العراق، وطلب منهما استئجار مبنى لتخزينها.
وتشير الصحيفة أخيرا إلى أن السلطات الأردنية كانت قد ألقت القبضة في كانون الأول الماضي على بن صويد وفريحات، واعترف بانتسابهما إلى القاعدة وارتباطهما بالزرقاوي. أعزائي المستمعين، مراسلنا في عمان حازم بيضين يطالع لنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
يقول جميل النمري في صحيفة العرب اليوم أن النصر الحاسم الذي حققته الإدارة الأمريكية في العراق قد يجعلها في موقف أقوى أمام اللوبي اليهودي الذي لن يبدي تماسكا وتوحدا ضد أي مبادرة أمريكية بخصوص القضية الفلسطينية. فاللوبي اليهودي كما يقول النمري عمل المستحيل لتقديم أجندة العراق على أي جهود للسلام في فلسطين، وهم يفهمون الآن أن عليهم أن يقدموا شيئا. ويقول فهد الخيطان إن للبعثيين حساسية شديدة تجاه الديمقراطية، فهذه المفردة غريبة على قاموسهم ونادرا ما يستخدمونها، والحزب القائد لم يتعود أن يكون في المعارضة ولم يصل للحكم يوما بالديمقراطية، والجماهير بالنسبة له وقود للثورة المستمرة ليس إلا. وفي الدستور يقول أسامة الشريف إنه أخيرا وافقت الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتها في العراق كقوة احتلال وفق مواثيق جنيف، ولعل هذا الإذعان الأمريكي هو الأمر المنطقي الوحيد الذي يعني شيئا ما منذ انطلاق الصاروخ الأول على بغداد قبل شهر. وفي هذا الاعتراف الكثير من العدالة والنزاهة مما يعيد لنا شيئا من التوازن. وفي صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية لعمان سوف تشكل مناسبة لجلاء موقف الأردن الداعي لتمكين العراقيين في أقرب الآجال من اختيار حكومة تمثلهم ويديرون بها شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي أو أي وصاية، وبحيث لا تتكرر بأي صورة من الصور مآسي العهد السابق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب خالد أحمد الطراح عمودا عن البناء الثقافي والسياسي في العراق، يقول فيه:
أمر طبيعي أن يشهد العراق اليوم ازدحاما في الأفكار والاجتهادات والرؤى بشأن مستقبله، فكما هو معروف العراق يزخر بثروة فكرية وسياسية وثقافية ضخمة، ومن المنطقي أن تتباين وجهات النظر والرؤى، وهي ظاهرة صحية في ظل مجتمع متميز بتاريخه وبثقافته. ويرى الكاتب أن التحديات السياسية في العراق لا شك أنها كبيرة، ولكنها ليست بقدر التحديات الثقافية والاجتماعية، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل معالجة الجوانب السياسية في ظل مجتمع متآكل تنعدم فيه الثقة ومشاعر الولاء والانتماء ويسيطر عليه مخزون من المرارات.
ويضيف الكاتب قائلا: الكل في العراق وخارجه أيضا لا يعلم بموعد انتقال السلطة إلى العراقيين بالكامل، وما يجري الآن على الساحة العراقية يفترض أن يكون ضمن الإعداد لمستقبل العراق وولادة دستور دائم ونظام جديد، ولكن عملية البناء الثقافي والاجتماعي يمكن أن تبدأ وتنطلق اليوم من داخل العراق وخارجه وبمعزل عن أي ترتيبات سياسية وبغض النظر عن الظروف الحالية التي يعيشها العراق.
قراءة في الصحف المصرية في تقرير مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب بهاء الدين أبو شقة في صحيفة الوفد الصادرة اليوم، يقول: سقطت بغداد وسقط معها النظام الدكتاتوري العراقي واختفى صدام فجأة، وتكرر نفس سيناريو البحث عن ابن لادن، وتساءل الجميع أين صدام، هل مات أم ما زال حيا؟ ووصل الأمر بوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد أن يدلي بأن صدام يختفي في أحد الأنفاق تحت الأرض في بغداد. ويقول بهاء الدين أبو شقة: السؤال لماذا لم يتم ضبطه إذن؟ وهل أمريكا بكل إمكانياتها لم تكتشف هذا النفق وتلقي القبض عليه؟ نفس الأمر طرحه الدكتور عبد العظيم رمضان في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم، وقال: بعد اختفاء الطاغية صدام حسين في أعقاب الحرب في العراق، تساءل الكثيرون أين اختفى صدام وأين ذهب وأين هو موجود اليوم، لأنه عندما جاءت اللحظة الحاسمة كان يهرب هروب الجبناء حيث لا يدري أحد، على حد تعبيري. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتبت عزة سامي، تقول: رغم انتهاء العمليات العسكرية على العراق، إلا أن هذا لا يعني أن الحرب قد حققت كل أهدافها، أو على الأقل تلك التي أعلنتها الإدارة الأمريكية قبل وأثناء الحرب. فسقوط صدام حسين لم يتوج بالقبض عليه أو التأكد من وفاته وولديه، كما أن الغالبية العظمى من رموز النظام لم تقع بعد في أيدي قوات التحالف، رغم الاعتقاد السائد بأنها ما زالت موجودة ببغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي صحيفة القدس العربية الصادرة في لندن يكتب المولدي الأحمر مقال رأي عن مشروع الحداثة السياسية الأمريكية في العراق، يقول فيه:
القضية الأكثر خطورة وإلحاحا في هذا الظرف وقد أثارتها أيضا هذه الحرب هي مسألة إمكانية تصدير الديمقراطية عبر القوة العسكرية وتحت غطاء مقولة عولمة قيم الحرية السياسية. ويضيف الكاتب قائلا: وللحقيقة فإن الكثير من مفردات التقييم التي استخدمت لتبرير ما يخطط له في المنطقة العربية بصفة له ما يسانده على أرض الواقع، فآخر التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وبأقلام عربية بينت أن الوطن العربي يحتل آخر مراتب النمو في طابور الكيانات الثقافية التي ما زالت تعلن عن حقها في إثبات جدارتها بالبقاء، وهذا رغم ما تملكه من إمكانيات مادية ضخمة. أما على المستوى السياسي فإن كل العالم يشاهد اليوم بحيرة الفشل الذريع لتجربتنا في الارتقاء إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية الحديثة.
ويرى الكاتب أن الأمريكيين والبريطانيين بدأوا يتحدثون عن عراق مستقبلي عماده شبكة من الولاءات الشخصية والإثنية والعشائرية والدينية والمذهبية، دون الحديث عن الأحزاب السياسية التي تقوم مبدئيا على فكرة المواطنة والحرية السياسية للأفراد وسيادة الديمقراطية في أخذ القرارات الجماعية، فقد خذلها البرلمان التركي في هذا المجال.
مستمعي الأعزاء، سعد العجمي مراسلنا في الكويت وقراءة في الصحف الكويتية لهذا اليوم.
يقول رجا طالب في الرأي العام الكويتية: القوات الأمريكية يجب أن ترحل عن العراق، هذا موقف تجمع عليه كل ألوان الطيف السياسي العراقي، ولا يوجد في العراق الآن من يدعو إلى بقاء القوات الأمريكية إلى أمد بعيد، لكن هناك ضرورة لبقاء هذه القوات لفترة قصيرة تكون مهمتها خلالها إعادة الإعمار وضبط الوضع الأمني والإشراف على المناخ الحرة الموجود في العراق، ليتسنى للعراقيين في ظله اتخاذ الخيارات الحرة لشأن مستقبلهم السياسي وخطواتهم نحو الديمقراطية وتشكيل أسس دولة حرة دستورية. وهذا الأمر يدعو إليه عبد العزيز الحكيم مثلا، ويدعو إليه كذلك الشيخ القبيسي، ويدعو إليه إياد علاوي وقادة الحزب الشيوعي العراقي.
أي أن جميع أطياف العرق السياسي العراقي تدعو إلى ذلك. وفي الرياضة السعودية يقول عبد الله الغفاري: العالم العراقي هو الورقة الوحيدة الباقية والشاهدة على حلم مشروع، وإن كان مشروعا أفضى في النهاية إلى كارثة، لأنه لم يكن استخدامه إنسانيا ومشروعا، وكان يخضع لأحلام زعامة طاغية أكثر من خضوعه لمشروع وطن. إلا أن العالم العربي العراقي الذي أنفق من أجل إعداده وتدريبه وإكسابه كثيرا من الخبرات هو المعلم المهم الذي ينبغي أن تنصرف الجهود اليوم لاكتشافه وإعادة دمجه في مشروعات تطوير عربية ذات طابع علمي، ليس فقط من بينها صناعة السلاح الاستراتيجي، ولكن ربما في قطاعات علمية تنموية تحتاج تلك القدرات المؤهلة وتستطيع استيعابها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وأخيرا وفي صحيفة البيان الإماراتية يكتب أنور محمد قرقاش عن الإعلام العربي وحرب العراق مقالا يقول فيه:
تابع الإعلام العربي أزمة العراق والحرب الأمريكية ضد بغداد بكثافة غير مسبوقة، وبينما بدأت الصورة الإعلامية مشجعة من الجانب التقني ومن المتابعة الحية للخبر، نجد أن سجل الإعلام العربي مع الأزمة العراقية لم يكن بالضرورة ناجحا، فقد تغلبت العاطفة على المهنية في أكثر الحالات، وانساق العديد من المراسلين والمعلقين تجاه أهوائهم الخاصة على حساب نقل الصورة الواقعية المجردة لما يجري. ونجد بوضوح أن توجهات أيديولوجية مسبقة برزت واضحة، والغريب أن الإعلامي العربي في العديد من الحالات سعيد بانحيازه وغياب مهنيته.
ويضيف الكاتب قائلا: من جهة أخرى نجد أن طبيعة المعلقين والمتابعين الذين استضافتهم القنوات العربية أنها فضلت مجموعة على مجموعة أخرى، فبدا السواد الأعظم من المعلقين العسكريين والسياسيين أكثر اهتماما بمعاركهم الشخصية مع أمريكا، وبدوا أكثر سعيا لتطويع المشهد العراقي ضمن هذه الرؤية. وفي هذه المحاولات برز الدفاع عن نظام ديكتاتوري لم يشهد العالم العربي له مثيلا في تاريخه الحديث بمثابة وصمة عار للعديد من المثقفين العرب. ويرى الكاتب أن العتاب، والكلمة هنا مخففة، الذي يحمله العديد من العراقيين للإعلام العربي لا شك أنه سيضاف إلى الصدمة التي تأثر بها الكويتيون قبل أكثر من عقد، وردة الفعل العراقية لا شك أنها ستكون أكثر تأثيرا من واقع الحجم السكاني للعراق.
سيداتي وسادتي، هذه مطالعة في الصحف اللبنانية مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
تنشر صحيفة السفير اللبنانية في صفحتها الأولى اليوم مقالا للرئيس الإيراني محمد خاتمي الذي وصل بيروت في زيارة لعدة أيام. يقول في هذا المقال: في حين أن العالم البشري بحاجة ماسة اليوم إلى السلام والاستقرار والأمن، فإن الحرب تدمر السلام والأمن. في الحرب الأخيرة كان نظام صدام المستبد والمعتدي هو أول المهزومين في ساحة المواجهة، وهو النظام الذي مارس الظلم ضد الشعب العراقي المظلوم والشريف لمدة ربع قرن، ومارس حكمه الدكتاتوري وضغوطه القاسية ضد هذا الشعب، مما ألحق الأذى والخسائر الفادحة بشعبه وبشعوب المنطقة. فالنظام العراقي المخلوع قام خلال اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت بقتل كثير من العزل والأبرياء الذين كانوا سيقدمون خدمات جليلة لمصالح الدول الإسلامية والبشرية، وحصدهم ليكونوا ضحايا أطماعه التوسعية. لقد قتل هذا النظام أفضل الشخصيات العلمية والسياسية والدينية، وعلى رأسهم الفقيه والمفكر الفريد في عالم الإسلام والتشيع سماحة آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته الفاضلة والعالمة السيدة بنت الهدى. أن نظام صدام، يقول الرئيس الإيراني خاتمي، أن نظام صدام المدعوم من القوى الكبرى استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد شعب به والشعب الإيراني، فألحق بهم الخسائر الجسيمة. لهذا لم يأسف أحد في العالم لسقوط هذا النظام. يختم الرئيس الإيراني محمد خاتمي في مقال نشرته له صحيفة السفير اللبنانية في صدر صفحتها الأولى اليوم. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، كنا معا في جولة في الصحافة العربية، إلى لقاء متجدد إن شاء الله.